أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الاضطرار إلى بعض الأطراف، وأنه هل يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز أو لا؟ اضطر المكلف إلى ترك أحد الطرفين في الشبهة الوجوبية، أو اضطر إلى فعل أحد الطرفين في الشبهة التحريمية، هذا هل يؤثر في العلم الإجمالي ويسقطه عن المنجزية أو لا؟ والثمرة تظهر في الطرف الآخر، تظهر الثمرة. إذا سقط العلم الإجمالي عن المنجزية فإن لا يجب الإتيان بالفرد الآخر في الشبهة الوجوبية، ولا يجب ترك الفرد الآخر في الشبهة التحريمية. وإذا الطرف الذي اضطر إليه ولا إشكال في ارتفاع التكليف عنه بسبب الاضطرار، فإن قلنا ببقاء العلم الإجمالي على المنجزية حينئذ يجب الاحتياط في الطرف الآخر، وإن قلنا بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية فلا يجب الاحتياط في الطرف الآخر. التقسيم المتعارف في هذه المسألة هو تقسيم الاضطرار إلى قسمين، لأن الاضطرار تارة يكون إلى طرف معين، وأخرى يكون الاضطرار إلى طرف غير معين، إلى أحدهما، إلى أحد الطرفين لا بعينه. ولذا المقام كلام ينعقد في مقامين أساسيين. فعلا كلامنا في المقام الأول، وهما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين من قبيل ما إذا علم سقوط نجاسة إما في هذا الماء الموجود في هذا الإناء أو في الثوب، واضطر إلى شرب الماء لعطش ونحوه، اضطر إلى أن يشرب ماذا؟ احتاج إلى الماء فاضطر إلى شرب الماء، هذا اضطرارا إلى أحد الطرفين بعينه، لأن الطرف الآخر لا يرفع اضطراره، وإنما هذا هو الذي يرفع اضطراره. هنا ذكروا بأن هذا النحو اضطرار إلى أحد الطرفين بعينه له ثلاثة صور، وتكلموا عن هذه الصور. الصورة الأولى هو افتراض أن الاضطرار يكون حادث بعد التكليف وبعد العلم به، بأن يكون الاضطرار متأخر عن قبل التكليف. الصورة الأولى أن يكون الاضطرار موجود حادث قبل التكليف وقبل العلم به، هو مضطر إلى ارتكاب هذا الشرب هذا الماء للعطش ونحوه، ثم بعد ذلك سقطت قطرة بول دم في أحد الأمرين، إما هذا الماء الذي اضطر إليه سابقا أو هذا الثوب مثلا، وعلم بسقوط قطرة بنجاسة أحدهما، إما الماء وإما ماذا؟ الثوب، فيكون الاضطرار سابقا ومتقدما على التكليف وعلى العلم به إجمالا. ونفس الكلام يقال فيما إذا اقترن الاضطرار بالعلم بالتكليف، يعني هذان يتكلم عنهما في هذه الصورة، لا فرق بين أن يكون الاضطرار متقدم أو يكون الاضطرار مقارن للعلم، المهم هو أنه عندما يعلم بالتكليف هناك اضطرار إلى طرف بعينه، سواء كان هذا الاضطرار سابقا أو كان مقارنا للعلم بالتكليف، كل منهما من واد واحد. في هذه الصورة ذكر بأنه لا إشكال ولا ينبغي أن يقع الخلاف في عدم منجزية العلم الإجمالي العلم الإجمالي في هذه الحالة لا يكون منجز، وذلك لعدم العلم بالتكليف ولو إجمالا. ما قائل بالتكليف ولو إجمالا باعتبار أن أحد الطرفين وهو الماء لا يحرم شربه حتى على تقدير سقوط النجاسة فيه، لا يحرم شربه. لماذا؟ لأنه مضطر إليه، والمفروض أن الاضطرار ثابت قبل سقوط النجاسة أو مقارن للعلم الإجمالي بها. حتى على تقدير سقوط النجاسة في الماء هذا لا يوجب حدوث تكليف بالنسبة إلى ماذا؟ إلى هذا المكلف، باعتبار ماذا؟ باعتبار الاضطرار. نعم سقوط النجاسة، على تقدير سقوط النجاسة في الطرف الآخر يعني في الثوب، سوف يكون موجب لحدوث تكليف بالنسبة إليه، لكن على تقدير سقوط النجاسة في الماء الذي هو مضطر إلى شربه فعلا، واضح أن سقوط النجاسة في هذا الماء لا يحدث له شنو؟ تكليف. وإذا فرضنا أنه على أحد التقديرين سقوط النجاسة يحدث تكليف، وعلى التقدير الآخر سقوط النجاسة لا يحدث تكليف، إذن لا علم بالتكليف على كل تقدير. إذن لا علم بالتكليف، هذا المكلف ليس عالم بالتكليف على كلا التقديرين، وإنما يكون عالم بالتكليف على أحد التقديرين، وهذا التقدير مشكوك. إذن لا علم بالتكليف، وإنما يكون هناك شك في التكليف، وينفى بإصالة البراء وتجري فيه الأصول ماذا؟ المؤمنة. هذا هو الوجه في عدم منجزية العلم الإجمالي. وفي الحقيقة كأنه يراد أن يقال بأنه لا علم إجمالي في المقام بالتكليف، ماكو علم بالتكليف، علم بالتكليف ما موجود. علم بالتكليف إنما يكون عندما يكون التكليف ثابتا في كل على كلا التقديرين، على تقدير أن تكون النجاسة في هذا الإناء فكو تكليف، على تقدير أن تكون في ذاك الإناء هناك تكليف. إذن المكلف عالم بالتكليف على كل حال، لكن عندما لا يكون سقوط النجاسة في أحد الطرفين موجب لحدوث تكليف، لأنه بحسب الفرض مضطر حين سقوط النجاسة، هو مضطر إلى شرب ذلك الماء، وهذا لا يحدث فيه تكليف حتى على تقدير سقوط النجاسة فيه، وإنما يحدث تكليف على تقدير سقوط النجاسة في الطرف الآخر. إذن لا علم بالتكليف، هناك شك في التكليف، فتجري فيه الأصول المؤمنة. وبهذا يكون كأنه الحكم في هذه الصورة واضح ولا إشكال فيه، و حينئذ ينبغي الالتزام بسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، فيجوز الرجوع إلى الأصول المؤمنة في الطرف الآخر يعني في الثوب في المثال السابق. واضح من هذا الكلام أن النكتة في عدم المنجزية في المقام هي عبارة عن عدم حدوث تكليف في الطرف المضطر إليه حتى مع افتراض سقوط النجاسة فيه. هذه النكتة، لا يحدث تكليف في الطرف المضطر إليه حتى على تقدير سقوط النجاسة فيه، وهذا عدم حدوث تكليف في هذا الطرف حتى لو سقطت النجاسة فيه، هذا هو الذي يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، إذ لا علم حينئذ بالتكليف على كل حال، وإنما التكليف يكون مشكوك، فتجري الأصول المؤمنة في الطرف الآخر. فالنكتة هي هذه، أن سقوط النجاسة أو على تقدير سقوط النجاسة في هذا الطرف المعين المضطر إليه لا يحدث تكليفا للمكلف، فالتكليف مشكوك، يكون التكليف حينئذ مشكوكا ليس معلوما، هاي النكتة. هذه النكتة تكون موجودة ومتحققة فيما إذا فرضنا استمرار الاضطرار وبقاء الاضطرار وامتداد أمد مع أمد التكليف أو أزيد منه هذه النكتة تكون محفوظة. الاضطرار ممتد بامتداد التكليف، بل لعله يستمر حتى بعد انتهاء ماذا؟ مدة التكليف. في هذه الحالة يقال بأن سقوط قطرة الدم في هذا الإناء المعين في الماء في المثال لا يحدث تكليفا، لأن المفروض استمرار الاضطرار إلى نهاية ماذا؟ إلى 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 حتى إلى ما بعد ماذا؟ ما بعد التكليف، أو أنه يستمر باستمرار التكليف دائما اضطرار عنده موجود. هذا سقوط قطرة الدم في الماء لا يحدث للمكلف تكليفا. ليش؟ لمكان الاضطرار، باعتبار الاضطرار فهو لا يحدث له تكليف. وأما إذا فرضنا عدم استمرار الاضطرار والعلم بارتفاعه وانتهاء أمده قبل انتهاء أمد ماذا؟ أمد التكليف. الاضطرار له وقت مخصوص، هو مضطر إلى ارتكاب هذا الطرف لكن في وقت مخصوص، بعد ذلك يرتفع اضطراره، لكن التكليف باقي، أمده ووقته مستمر وباقي حتى بعد ارتفاع الاضطرار. كما إذا فرضنا في المثال السابق أن الماء اضطر إلى شربه في وقت محدود، كان في صحراء فاضطر إلى شرب الماء، وكان الماء كثيرا، هذا الذي هو وقع طرف للعلم الإجمالي، واضطر إلى شربه في وقت محدود، ويرتفع الاضطرار بعد هذا الوقت المحدود، لكن التكليف يبقى مستمر وثابت على تقدير أن تكون النجاسة واقعة في هذا الشنو؟ في هذا الماء، ماء موجود على تقدير سقوط النجاسة فيه، يرتفع هذا التكليف ما دام الاضطرار موجودا، أما بعد ارتفاع الاضطرار التكليف ثابت في ذلك الماء، يحرم شربه على تقدير سقوط النجاسة فيه. في هذه الحالة لماذا نقول بأن سقوط النجاسة في هذا الطرف لا يحدث تكليفا حتى يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز؟ إذا يحدث تكليفا، غاية الأمر أن هذا التكليف الذي يحدث بسبب سقوط النجاسة في الماء هو تكليف معلق على ماذا؟ على زوال الاضطرار. تكليف معلق على زوال الاضطرار، يحرم عليك شرب هذا الماء إذا زال عنك شنو؟ الاضطرار. إذ لا 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 مانع من افتراض تكليف من هذا القبيل، لا مانع من لا ثبوتا ولا إثباتا من افتراض تكليف معلق على زوال ماذا؟ زوال الاضطرار. أي مشكلة في ذلك؟ فإذا فرضنا أن سقوط الماء، سقوط النجاسة في الماء يحدث تكليفا من هذا القبيل، يحدث تكليفا معلقا على زوال الاضطرار، إذ لا محذور في افتراض تكليف من هذا القبيل، حينئذ العلم الإجمالي يبقى على منجزيته، لأن المكلف حينئذ يعلم بتكليف على كل تقدير. غاية الأمر أن أحد التكليفين يبدأ من الآن على تقدير أن تكون النجاسة ساقطة في الثوب، من الآن يحرم عليك استعماله، بينما على تقدير أن تكون النجاسة ساقطة في الماء فهو يحدث تكليفا لكن لا يبدأ من الآن، وإنما يبدأ من حين زوال ماذا؟ زوال الاضطرار. هذا تكليف لا مانع من كونه منجز بماذا؟ بالعلم الإجمالي، وحيث أن الطرف الآخر هو الطرف الثاني لهذا العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي ينجز كلا الطرفين، فهو ينجز التكليف في الماء بعد زوال الاضطرار، وينجز التكليف في الثوب من الآن، وهذا معناه أنه لا يجوز الرجوع للأصول المؤمنة في الثوب، وهذا يعني عدم، وهذا يعني أن العلم الإجمالي منجز، وأن الغرض من التنجيز كما قلنا يظهر في ماذا؟ في الطرف الآخر. في الطرف الآخر لا يجوز الرجوع للموصول المؤمنة، لأن الطرف الآخر وقع لعلم إجمالي بالتكليف على كل تقدير. غاية الأمر أن التكليف على أحد التقديرين لا يبدأ من الآن، وإنما يبدأ فيما بعد، ولا مانع من افتراض تكليف من هذا القبيل معلق على ماذا؟ على زوال الاضطرار. مثلا مثال آخر، إذا فرضنا أن المكلف اضطر إلى استعمال إناء معين، اضطر إلى استعمال إناء معين، ثم بعد ذلك علم بأنه إما هذا الإناء المعين الذي اضطر إلى استعماله أو إناء آخر مغصوب غصبي، إما هذا الإناء غصبي أو ذاك الإناء غصبي، هنا هذا يكون مما نحن فيه، الاضطرار متقدم على ماذا؟ على العلم الإجمالي وعلى التكليف، غصبية حدثت بعد ذلك خلنا نفترض، وعلم بها إجمالا أيضا بعد الاضطرار. هنا يعلم هو إجمالا، يعلم إجمالا طبعا مع افتراض أنه اضطرار إلى استعمال هذا الإناء المعين، خلنا نفترض أنه الأبيض اضطرار إلى استعمال هذا الإناء المعين، هو في هذا اليوم، وفعلا في هذا اليوم هو مضطر لاستعمال هذا الإناء، أما يوم غد هو ليس مضطرا لاستعمال هذا الإناء، اضطراره مؤقت، اضطراره محدد بوقت معين وهو هذا اليوم، هو مضطر لاستعماله في هذا اليوم. في هذه الحالة العلم الإجمالي موجود، علم بتكليف على كل تقدير، على تقدير أن يكون الغصب مغصوب هو الإناء الآخر، هو الإناء الآخر، فالتكليف ثابت من الآن، من الآن يحرم استعماله، على تقدير أن يكون المغصوب هو الإناء الأبيض، الإناء الذي اضطر إلى استعماله، فالتكليف فيه موجود لكن بعد زوال شنو؟ بعد زوال الاضطرار. يعني بعبارة أخرى هو يعلم الآن بأنه إما أن يحرم عليه استعمال الإناء الأبيض يوم غد فصاعدا، وإما أن يحرم عليه استعمال الإناء الآخر الآن، يحرم عليه استعمال الإناء الآخر من الآن. هذا علم إجمالي بالتكليف على كل تقدير، يكون منجزا ولا مجال للرجوع إلى الأصول المؤمنة في الطرف الآخر. فالكلام الذي ذكر في أن الصورة الأولى لا إشكال في عدم المنجزية فيها إنما يتم عندما يفترض استمرار الاضطرار، استمرار الاضطرار وبقاء الاضطرار، في هذه الحالة سقوط قطرة النجاسة في الإناء المعين في الماء في المثال السابق هذا لا يحدث تكليفا، لا يحدث تكليفا، لأن المفروض أن الاضطرار يستمر باستمرار التكليف، بل لعله يبقى حتى إلى ما بعد انتهاء التكليف، فهذا لا تكليفا، لا تكليفا باعتبار بقاء الاضطرار واستمرار الاضطرار. فعلى تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال هو هذا الطرف، هذا لا يحدث تكليفا، فلا يبقى إلا احتمال التكليف فالطرف الآخر على تقدير سقوط ماذا؟ قطرة الدم فيه مثلا، وهذا احتمال تكليف يرجع فيه إلى الأصول المؤمنة، ويصح ما ذكر من أنه يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز. أما عندما نفترض هذا المثال اضطرار مؤقت في ساعة معينة واضطر إلى استعمال الإناء المغصوب في ساعة معينة، اضطر إلى استعمال إناء معين ولنفترضه مغصوبا، هو يكلف بماذا؟ بحرمة استعماله بعد زوال الاضطرار، يكلف تكليفا معلقا على ماذا؟ على زوال الاضطرار. وفي موارد العلم الإجمالي المكلف يعلم إجمالا بأنه إما أن يحرم عليه استعمال هذا الإناء الأبيض المضطر إلى استعماله خلال ساعة، إما أن يحرم عليه استعماله بعد الساعة، أو يحرم عليه استعمال الإناء الآخر من الآن، وهذا علم إجمالي ينجز الطرف الآخر. فلا بد من تقييد هذه الصورة، ولعله مقصودهم هو هذا، ما إذا فرض استمرار الاضطرار باستمرار التكليف أو بقاء الاضطرار حتى أزيد من مدة التكليف. هذا هو الكلام في الصورة الأولى. وأما الصورة الثانية، الصورة الثانية أن نفترض أن الاضطرار يكون حادث بعد التكليف وبعد العلم به، تماما عكس الصورة الأولى. في الصورة الأولى كان الاضطرار قبل التكليف وقبل العلم به، هنا نفترض أنه متأخر عن كل منهما. كما إذا فرضنا أن النجاسة سقطت في أحد الإناءين وعلم المكلف بها إجمالا، علم بسقوط النجاسة لكن تردد أن سقطت في هذا الإناء أو في هذا الإناء، فالتكليف حدث وعلم المكلف إجمالا بها أيضا حدث بالنجاسة، بعد ذلك اضطر إلى أحد الطرفين بعينه، اضطر إلى هذا شنو؟ إلى هذا الطرف بعينه كما في مثال الثوب. هذه الصورة هي محل الخلاف فيما بينهم، حيث نسب إلى الشيخ الأنصاري أنه اختار التنجيز في هذه الصورة وعدم انحلال العلم الإجمالي، وتبعه جملة من المحققين المتأخرين عنه كالمحقق النائيني والسيد الخوي قدس الله نفسه. صاحب الكفاية له رأيان في هذه المسألة، رأي ذكره في متن الكفاية ورأي ذكره في هامش وحاشية الكفاية، الحاشية اللي ذكرها على ذلك. في المتن اختار عدم المنجزية وانحلال العلم الإجمالي في هذه الصورة فيما إذا كان الاضطرار متأخر عن ماذا؟ عن التكليف وعن العلم بالتكليف، قال لا يكون العلم الإجمالي منجزا، يسقط عن التنجيز. لكنه في الحاشية عدل عن ذلك وذهب إلى بقاء التنجيز بالنسبة إلى الطرف الآخر. ما استدل به صاحب الكفاية وما يظهر منه في مقام الاستدلال على عدم المنجز على ما ذكره في المتن من عدم التنجيز في هذه الصورة الثانية اللي ذكره هو هذا، ركز على مسألة أن التنجيز هو من 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 توابع العلم وجود المنجز كما هو واضح. تنجيز يقول هو تابع لوجود المنجز ويدور مداره وجودا وعدما، اكو منجز اكو تنجيز، يرتفع المنجز يرتفع بطبيعة الحال شنو؟ التنجيز. والمنجز في محل كلامنا ليس هو الا العلم الاجمالي، هذا العلم الاجمالي هو اللي يدعى كون منجز علما للتكليف، هذا هو المنجز. وهذا معناه بناء على ما ذكر من أن التنجيز يدور مدار المنجز وجودا وعدما، هذا معناه أن العلم الإجمالي إذا باقي التنجيز باقي، لكن إذا ارتفع العلم الإجمالي قهرا يرتفع الشنو؟ تنجيز. هاي النتيجة اللي وصل لها. الآن هو يريد أن يثبت في هذه الصورة أن العلم الإجمالي مرتفع، وبالتالي يرتفع الشنو؟ تنجيز. العلم الإجمالي في المقام يقول لا وجود له، فحينئذ يرتفع التنجيز. واضح؟ لماذا العلم الإجمالي في محل الكلام غير موجود؟ يقول بعد فرض الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه لا يبقى علم بالتكليف، لا يبقى علم للمكلف بماذا؟ بالتكليف، لأنه على تقدير أن يكون سبب التكليف في الطرف المضطر إليه ماكو تكليف، اضطرار. فرضنا حدوث الاضطرار، اضطر إلى ارتكاب هذا الإناء، وعلى تقدير أن تكون النجاسة ساقطة في هذا الإناء ماكو تكليف. نعم، على تقدير أن تكون ساقطة في الثوب يكون هناك شنو؟ تكليف. إذن علم بالتكليف ما موجود. شلون في الصورة الأولى قيل بأنه لا علم بالتكليف، هنا أيضا يقول بأنه في المقام أيضا لا يوجد علم بالتكليف. ماكو فرق في زوال العلم الإجمالي بالتكليف بين تقدم الاضطرار وبين تأخر الاضطرار، يعني بمجرد حدوث الاضطرار يرتفع التكليف، يرتفع التكليف. إذن على أحد التقديرين التكليف مرتفع. نعم، على التقدير الآخر يكون التكليف موجود. إذن هناك شك في التكليف وليس هناك علم بماذا؟ بالتكليف. فإذا ارتفع العلم الإجمالي يعني ارتفع العلم بالتكليف، يعني ارتفع المنجز، إذن لا تنجيز، فيسقط العلم الإجمالي عن التنجيز. هذا هو اللي ذكر بالمتن في مقام الاستدلال على عدم المنجزية. قبل التعرض إلى مناقشته هو ذكر نقض على نفسه نقضا وأجاب عنه. حاصل النقض هو هذا، بأنه إذا كان العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز بارتفاع التكليف باعتبار الاضطرار، فينبغي أن نلتزم بذلك بفقدان بعض الأطراف، ينبغي أن نلتزم بذلك بخروج، هو ذكر الفقدان طبعا، بل ينبغي أن تعميم النقل كما يقول السيد الخوي قدس الله نفسه، ينبغي تعميمه إلى خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. ليش ينبغي تعميم النقل إلى كل هذه؟ ما يختص بالفقدان، وإنما يشمل خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، يشمل حتى الامتثال والعصيان. لماذا؟ لأنه في جميع هذه الموارد التكليف يسقط، كما أن التكليف يسقط بالاضطرار كذلك يسقط بفقدان الموضوع. إذا راح الموضوع انتفى الموضوع، فقد الموضوع يسقط التكليف. إذا خرج الموضوع عن محل الابتلاء يسقط التكليف، إذا امتثل يسقط التكليف، إذا جاء بأحد الطرفين علم إجمالي وامتثل أحد الطرفين صلاة واجبة دائرة بين الظهر والجمعة، مو هو صلى صلاة الجمعة، هذا التكليف يسقط بالنسبة إلى صلاة الجمعة على تقدير أن تكون شنو هي الواجبة، فيكون التكليف بالنسبة إلى صلاة الظهر مشكوكا، لا علم بالتكليف بعد الامتثال. فقد أحد الطرفين يسقط التكليف بالنسبة له، حتى لو كان هو شنو، هو الواجب واقع، هو النجس واقع. لا معنى للتكليف بموضوع مفقود لا وجود له في الخارج، أو خرج عن محل الابتلاء يسقط عنه التكليف. إذا كانت النكتة في سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز في محل كلامنا وهو الاضطرار هي هذه، أنه حين حدوث الاضطرار يسقط التكليف، وبالتالي فلا علم بالتكليف فلا منجز فلا تنجيز. هذا اللي يقوله. إذا كانت هذه النكتة سقوط التكليف لا يختص بالاضطرار، سقوط التكليف يثبت حتى في موارد فقدان الموضوع، إذا فقد أحد الطرفين يسقط التكليف بالنسبة له، ويكون هناك شك فقط ماذا في التكليف بالنسبة لنا الطرف الموجود، فلا علم بالتكليف. خرج عن محل الابتلاء أيضا كذلك، امتثل أيضا شنو، يسقط التكليف بالنسبة إليه. فينبغي تعميم عدم المنجزية إلى كل هذه الموارد، والحلو لا يلتزم بذلك، لا يلتزم بذلك، لا يلتزم بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بفقدان بعض أطرافه، يبقى على منجزية الأطراف الشنة الأخرى. لا يلتزم بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء، وهذا بعد العلم الإجمالي، بعد تشكيل العلم الإجمالي بعض الأطراف يخرج عن محل الابتلاء، ما يخرج عن التنجيز، وإلا سهل القضية، يلزم واحد أحد الأطراف يعدمها أو يخرج عن محل الابتلاء فيسقط عنه المنجزية بالنسبة للطرف الشنة الآخر. لا يلتزم بذلك، فلذا سجل نقضا على نفسه، أجاب عن هذا النقض، طبعا هو نقض على نفسه بفقدان بعض الأطراف، أجاب عن النقض بهذا الجواب، بأن الاضطرار من حدود التكليف، باعتبار أن التكليف من أول حدوثه يكون مقيد بعدم الاضطرار، بخلاف الفقدان يقول فإنه ليس من حدود التكليف، وإنما يكون ارتفاع التكليف بفقدان بعض الأطراف من قبيل انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه. ما مأخوذ هو قيد في التكليف بخلاف الاضطرار، هو من قيود التكليف، من قيود التكليف، التكليف يرتفع عند انتفاء شنو، عند انتفاء قيده. التكليف محدود بالاضطرار، أو قل بعبارة لغرض التوضيح ليس إلا، هو مقيد بعدم الاضطرار، فإذا حصل الاضطرار يرتفع التكليف لأنه مقيد بعدمه. الفقدان يقول ليس كذلك، التكليف ليس مقيد، ليس محدود بالفقدان، ليس مقيد بعدم الفقدان. نعم بفقدان الطرف، بفقدان الموضوع يرتفع التكليف، لكن يكون ارتفاعا من باب ارتفاع التكليف بارتفاع شنو، موضوع. هذا جوابه في المتن عن هذا النقض، ففرق بين الاضطراب وبين فقدان الطرف في فقدان الموضوع. ليلاحظ على كلام هذا كله جواب النقض وأصل الاستدلال. أما بالنسبة إلى جواب النقض اللي ذكره، يبدو أنه الخصوصيات والقيود المأخوذة في الموضوع على حال الموضوع، ما كفرق بينهما. القيود والخصوصيات المأخوذة في موضوع التكليف دخيلة في التكليف، ودخيلة في فعلية التكليف، كما هو الحال بالنسبة إلى نفس الموضوع، كما أن الموضوع دخيل في التكليف، وهذا واضح جدا. الخصوصيات التي تؤخذ في موضوع التكليف أيضا تكون دخيلة في التكليف، أيضا تكون دخيلة في ماذا، في التكليف، كما أن الحكم ينتفي بانتفاء موضوع، كذلك ينتفي الحكم بانتفاء خصوصية مأخوذة في ماذا؟ في موضوع. وفي جميع الحالات يكون الانتفاء انتفاء الحكم من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوع، يكون من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوع. الخصوصية المأخوذة في الموضوع هي جزء من الموضوع، معنى أن الموضوع ليس هو الموضوع، الحكم ليس هو الموضوع المطلق، وإنما هو الموضوع زائدا هذه شنو الخصوصية. فعندما تنتفي الخصوصية معناه انتفى الموضوع في الحقيقة، لأن الموضوع بلا خصوصية ليس هو الموضوع للتكليف، وإنما الموضوع للتكليف هو الموضوع بتلك الخصوصية بذلك القيد. ما فرق بينهما في أن انتفاء الحكم بانتفاء الخصوصية أو بانتفاء أصل الموضوع، مثل فقدان الموضوع، إعدام الموضوع، يكون من باب انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع. ما فرق بينهما؟ هو يميز كأنه في باب الاضطرار يكون الانتفاء ليس من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوع، لا هو من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوع. ليش؟ لأنه هو يقول بأن التكليف محدود بالاضطرار. يعني شنو محدود بالاضطرار؟ يعني بأن الفعل المقيد بعدم الاضطرار يتعلق به التكليف، هذا معناه. هاي خصوصية، عدم الاضطرار خصوصية أخذت في موضوع التكليف. فما يكلف به المكلف هو الموضوع المقدور عليه، الموضوع الذي لا يضطر إلى تركه، وهكذا ما شئت فعبر. هي خصوصية في الموضوع، فعندما يحدث الاضطرار وكان القيد هو عدم الاضطرار ينتفي الحكم بانتفاء الموضوع، كما هو الحال لو انتفى الموضوع أساسا فقدان الموضوع. هنا أيضا كما ينتفي الحكم بانتفاء موضوع، انتفاء القيد اللي هو عدم الاضطرار وتبدل بالاضطرار حصول الاضطرار أيضا ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه، لأن موضوع الحكم بعد افتراض أن هناك تحديد هناك تقييد، يكون موضوع الحكم هو الفعل المقدور عليه، هو الفعل الذي لا يضطر المكلف إلى ماذا؟ إلى فعله أو إلى تركه، هذا هو موضوع الحكم. فإذا حصل الاضطرار ينتفي موضوع الحكم، وإذا انتفى موضوع الحكم ينتفي التكليف بلا إشكال، فلا فرق بينهما من هذه الجهة. انتهى الوقت. وصلى الله على محمد.